أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الدليل الخامس على وجوب الفحص قبل إجراء البراءة. هذا الدليل هو عبارة عن وجود العلم الإجمالي الكبير الذي يحصل لكل من التفت إلى الشريعة، فإنه لا معنى للشريعة من دون الأحكام والتكليفات، وجملة من هذه التكليفات إلزامية، تحريمات ووجوبات. فمن التفت إلى وجود شريعة يعلم إجمالا أن هناك أحكاما واقعية، وجوبات وتحريمات موجودة في هذه الشريعة. هذا العلم الإجمالي يمنع من إجراء البراءة في موارد الشك في حكم الواقع. إذا شككت مثلا شرب التوتن حرام لا أستطيع أن أجري البراءة، إذا شككت الدعاء عند رؤية الهلال واجب أيضا لا أستطيع أن أجري البراءة، وذلك لأن الشك هنا لم يعد شكا في التكليف وشبهة بدوية، بل الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. أشك في حرمة شرب التتم مع علمي بأن الشارع حرم أشياء كثيرة يحتمل أن هذا منها، أشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مع علمي بأنه أوجب أشياء كثيرة يحتمل أن هذا منها. هذه شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، ومرجع الشك فيها إلى الشك في المكلف به، أصل أن هناك أشياء محرمة أو واجبة مفروغ عن معلوم عندي، وإنما التردد هو في أن المحرم هو هذا، المحرمات المعلومة هي هذا، هذا منها شرب التتن أو شيء آخر، شك في المكلف به. وقد تقرر في أصل البراءة أنه لا يجري في موارد الشك في المكلف به، وإنما يجري في موارد الشك في أصل التكليف. هذه الأطراف يعني الشبهات التي نحتمل فيها وجود التحريم أو الوجوب هي قبل أن تفحص من الشك في المكلف به، ولا تصير من الشك في أصل التكليف إلا بعد الفحص مثلا، أو إذا شئت غض النظر عن هذه الجهة، المهم أنه فعلا عالم إجمالا، والشك هنا شك في المكلف به، ومثله لا يجري فيه البراءة، فلابد أن تفحص. فإن قلت تشكل على هذا الدليل، تقول ما ذكر من الوجه للمنع عن جريان البراءة قبل الفحص وهو وجود العلم الإجمالي الكبير، هذا الوجه يقتضي المنع عن جريان البراءة بعد الفحص أيضا لا فقط قبل الفحص، وذلك لأنه بالفحص في الواقعة وعدم الظفر فيها بالدليل على الحكم المشكوك على الوجوب أو التحريم بمثل هذا الفحص لا يزول العلم الإجمالي. أنا الآن أعلم إجمالا بوجود تحريمات في الشريعة، وأشك شرب التوتن حرام أو لا، فهذا شك وشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. أنتم تقولون افحص، فإذا وجدت الحكم فاعمل به، وإذا لم تجد أجري البراءة. نحن نقول لكم العلم الإجمالي لو كان هو المقتضي لوجوب الفحص والمنع عن إجراء البراءة، فهو كما يمنع عن البراءة ويلزم بالفحص قبل الفحص، الآن بعد الفحص أيضا يمنع عن جريان البراءة. إذا كان المانع عن إجراء البراءة قبل الفحص هو هذا العلم الإجمالي، فهذا العلم الإجمالي بعد الفحص لازال موجودا، لأنك متى تريد أن تجري البراءة؟ إذا فحصت ولم تجد الدليل على الحكم، وإلا أخذت بالدليل. فإذا لم تجد الدليل تريد أن تجري البراءة، لكني أقول لك إذا فحصت في الواقعة ولم أجد الدليل فهذا لا يزيل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لازال موجود. وإذا كان في ابتداء الأمر وقبل الفحص مانعا عن إجراء البراءة، فهو الآن بوجوده يمنع عن إجراء البراءة أيضا حتى بعد الفحص. بعبارة أخرى، أنت قلت لماذا يمنع عن إجراء البراءة؟ لأن هنا علما إجماليا تصير الشبهة معه من الشك في المكلف به. هقول لك إذا فحصت ولم تجد الدليل فأردت أن تجري البراءة، أستوقفك وأقول المانع عن جريانه لازال موجودا، وهو وجود العلم الإجمالي الذي تكون الشبهة معه شكا في المكلف به، فلا يسوغ لكم إجراء البراءة بعد الفحص، ويجب أن تمتنعوا عنه حتى بعد الفحص. ولعلي أستطيع بعبارة أخرى أن أقول دليلكم أعم من المدعى، تريدون أن تقولوا يجب الفحص ثم تجري البراءة، دليلنا العلم الإجمالي، نقول هذا الدليل لو تم يقول لا تجري البراءة حتى بعد الفحص، يعمم منع جريان البراءة حتى لما بعد الفحص، وأنتم تريدون أن تخصوه بخصوص ما قبل الفحص هذا المانع، أما بعد الفحص فتجري البراءة. الدليل أعم من مدعاكم، يلزمكم بالمنع عن البراءة حتى بعد الفحص. هذا محصل الإشكال. قلت في الجواب إن المعلوم إجمالا قبل الفحص هو وجود التكاليف الواقعية الإلزامية من واجبات ومحرمات في قسم خاص من الوقائع والشبهات، لا في كل الشبهات والوقائع. بيانه أن الوقائع على قسمين، قسم لو فحص المكلف عن حكمه فيما بين أيدينا من أدلة ومدارك لوصل إلى المدرك الذي يتكفل بحكم هذا المورد، هذا القسم، قسم من الوقائع لو فحصنا عن حكمها فيما بين أيدينا لو وصلنا إلى المدرك وإلى الحكم. قسم ثاني لو فحصنا لا نصل إليه فيما بين أيدينا. المعلوم بالعلم الإجمالي من التكاليف الواقعية الإلزامية هو من القسم الأول، فإن المعلوم لنا هي أحكام وإلزامات تحريمات ووجوبات واقعية لو فحصنا عنها فيما بين أيدينا من الأدلة والمدارك لوصلنا إليها. إذا كان المعلوم بالإجمال من هذا القبيل فقبل الفحص نقول ليس لك أن تجري البراءة، لأنك عالم بالإجمال بوجود الوجوبات والتحريمات، ويحتمل أن هذا منها، إذا كان شبه وجوبية يحتمل أنه من الواجبات المعلومة، إذا كان شبه تحريمية يحتمل أنه من التحريمات المعلومة. هذا قبل الفحص، العلم الإجمالي موجود فيمنعك عن إجراء البراءة حتى تفحص، لكن إذا فحصت ولم تصل إلى مدرك الحكم، التفت جيدا ماذا قلنا؟ قلنا هناك قسمان، قسم لو فحصت وصلت، قسم لو فحصت لا تصل. المعلوم بالإجمال من القسم الأول هو مما لو فحصت وصلت. الآن إذا فحصت بالمقدار الواجب فلم أصل إلى مدرك الواقعة وإلى حكمها، يتبين لي أن هذا المورد لم يكن في الواقع من أطراف العلم الإجمالي، خارج عن دائرة العلم الإجمالي. لأن العلم الإجمالي ماذا؟ تعلق بأحكام لو فحصت عنها لوصلت إليها، وهذا لم نصل إليه بعد الفحص. إذن هو ليس من القسم الأول، أي ما لو فحصت عنه لوصلت إليه، وليس هو بالتالي من أطراف هذا العلم الإجمالي. فبالفحص يتبين خروجه عن العلم، ويتبين أن العلم غير شامل لهذا بأطرافه، ويتبين أنه لا مانع عن جريان البراءة، فتجري البراءة حينئذ. لكن مصنف يقول هذا الجواب لا يخلو عن نظر، لأن العلم الإجمالي المفروض ليست دائرته أحكاما لو فحصنا عنها لوصلنا إليها، بل هو أوسع دائرة من ذلك، وأطرافه جميع الوقائع والشبهات التي بين أيدينا ويحتمل وجود التكليف فيها، من غير مدخلية لخصوصية إمكان الوصول إلى الواقع بالفحص، إلى حكمها بالفحص، وعدم إمكان الوصول، هذا لا خصوصية له. أطراف العلم كل الشبهات، ومن هنا فدعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بما لو فحصنا لوصلنا إلى مدركه دعوى هي مجازفة ومخاطرة وليس عليها دليل. هكذا قال واقتصر، ويمكن توضيح مراده بالقول إن تصنيف الوقائع إلى صنفين، أحدهما يكون داخلا في أطراف العلم الإجمالي، والآخر يكون خارجا عن أطراف العلم، كما فرض في هذا الإشكال أو في هذا الجواب عن الإشكال، حيث قال المصنف هنا صنفان، صنف يدخل وصنف يخرج، وما نحن فيه من الأحكام المعلومة من الإلزامات المعلومة هو من الصنف الأول. تصنيف الوقائع إلى مثل هذين الصنفين يتوقف على أن يكون هناك منشأان للشك والترديد. أحد هذين المنشأين هو منشأ لشك مقرون بالعلم الإجمالي، فيكون أطراف هذا العلم صنفا خاصا، واضح؟ صنفا خاصا، وهي أطراف واقعة في حيز العلم الإجمالي. ومنشأ آخر للشك غير المقرون بالعلم الإجمالي، للشك البدوي، ويكون أطراف هذا الشك صنفا آخر خارج عن العلم الإجمالي. هذا على العموم. بالمثال أقول لو فرضنا أن عندك أربعة آنية، رقمها 1، 2، 3، 4، فخرج منك دم رعاف ونحو ذلك، وتطايرت من هذا الدم قطرتان باتجاه الآنية الأربعة، واحدة علم أنها أصابت أحد الأولين رقم 1 أو 2، وواحدة شك أنها أصابت الثالث أو الرابع أو لم تصبهما. تلتفت للفرق، في الفرض الأول حتما أصابت لكن لا ندري رقم 1 أو رقم 2، في الفرض الثاني أصل الإصابة غير معلوم لكن لو كان إصابة، لو كان إصابة فهي في الثالث أو في الرابع. بهذا التصوير يكون العلم بإصابة القطرة الأولى لأحد الإناءين الأولين مع الشك في هذا الإناء الذي أصابته أنه الأول أو الثاني هو عبارة أخرى عن شك مقرون بالعلم الإجمالي بالإصابة، وأطراف هذا الشك والعلم هما الأول والثاني، هما طرفان مشكوكان بشك مقرون بالعلم الإجمالي، وهما صنف صنف ماذا داخل في العلم الإجمالي. وأما شكي في أصل إصابة القطر الثانية لأحد الإناءين الثالث والرابع فهو منشأ لشك لا يقترن بالعلم الإجمالي، لا أعلم هناك بالإصابة. أحتمل أن القطرة أصابت واحدا منهما، قد يكون هذا قد يكون هذا، وأحتمل أنها لم تصب شيئا وقعت على الأرض. فأصل الإصابة مشكوك، فمثل هذا الشك شك ليس معه علم إجمالي، شك بدوي. هذا مشكوك بدوان تنجس أو لا، هذا الآخر مشكوك بدوان تنجس أو لا. عندما يكون الطرف متعددا طرفين يكون علم إجمالي إذا علمت بأصل الإصابة، ويكون نجاسة وتنحصر بينهما. أما إذا ما علمت بأصل الإصابة، وهناك إذا علمت يكون احتمالان، إما هذا أصيب إما هذا أصيب خلاص. أما هنا إذا ما علمت بأصل الإصابة فالاحتمالات ثلاثة، إما هذا أصيب وإما الآخر أصيب وإما لم يصب شيء منهما. هذا شك بدوي في كل منهما، هذا يحتمل أنه نجس يحتمل أنه طاهر، والآخر يحتمل أنه نجس يحتمل أنه طاهر. وليس الشك في كل منهما مثل الشك في طرفي علم إجمالي إناءين أحدهما تنجس. هناك تقول هذا يحتمل أنه نجس وأنه طاهر، وذاك يحتمل أنه نجس وأنه طاهر، لكن هناك يحتمل أن هذا نجس أو طاهر احتمالا في أطراف العلم، أما هنا فيحتمل أن هذا طاهر أو نجس احتمالا ليس معه علم، لذلك هو شك بدوي. هكذا يمكن أن تتصنف الوقائع إلى صنفين، الأولى والثانية صنف مقرون بالعلم الإجمالي، الثالث والرابع من الوقائع كل أناء واقعة برأسها لا حكم، صنف آخر الثالث والرابع ليس معه علم إجمالي غير داخل في دائرة العلم الإجمالي. هكذا يمكن أن تتصنف، تحتاج إلى منشأين للشك، منشأ يوجب شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، منشأ يوجب شكا بدويا لا اقتران له بعلم. إذا تبين هذا نقول ما نحن فيه من العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية هو ليس مما فيه منشأان للشك، ولا تتصنف الوقائع فيه إلى صنفين، صنف يكون في أطراف العلم ومعه علم، وصنف يكون بدويا وليس معه علم، ليس هكذا. وذلك لأنه ليس فيه ما فرضناه من العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية منشأان للشك، أحدهما يجعل بعض هذه الوقائع صنفا مقرونا بالعلم، والآخر يجعل بعضا آخر صنفا مشبوها بالشبهة البدوية بالاقتران بالعلم. ما في منشأان، وليس هنا إلا منشأ واحد للشك والترديد وهو علمنا الإجمالي، العلم على نحو الإجمال والتردد في المتعلق بأن هنا أحكاما إلزامية من وجوبات وتحريمات، لكننا لا ندري مصادق هذا المعلوم، مصادق الواجبات، يعني مصادقها الكلية لا المصادق الخارجية، يعني لا ندري ما الذي هو في الشريعة حرام، شرب التتن، لحم الأرنب، أو ماذا، لعل شرب التتن منه. لا ندري ما الذي في الشريعة واجب، ندري بعض الواجبات لكن لا نعرفه كلها، لعل الدعاء عند رؤية الهلال هو منها، منشأ وحيد علمنا الإجمالي بالتكاليف الإلزامية الذي يجعل كل الوقائع المحتمل فيها التكليف، كل الشبهات التحريمية والوجوبية أطرافا في علم إجمالي وصنفا واحدا، لا تقسيم فيه إلى صنفين وقسمين. بناء على هذا الوقائع كلها صنف واحد داخل في دائرة العلم الإجمالي، فليس لك في الجواب أن تقول هذه الوقائع صنفان، صنف صفته أنه لو فحصت لوصلت، وصنف صفته أنه لو فحصت لم تصل. العلم الإجمالي مختص بالأول، كل الوقائع صنف واحد بقسميها اللذين، أحدهما ما لو فحصت وصلت، والآخر ما لو فحصت لم تصل، كلها قسم واحد، كلها مقرونة بالعلم الإجمالي. فليس لك أن تقول فإذا فحصته ولم أصل إلى المدرك تبين أنها ليست من القسم الذي هو في أطراف العلم الإجمالي وأنها خارجة عنه، لا، كلها في أطراف العلم، ما تبين فيه ذلك وما تبين خلافه. ما تبين خلافه يعني وجدت المدرك انتهى، علم حاله تفصيلا، لكن ما تبين فيه أنه لا أصل إليه وما لم يتبين فيه بقية الشبهة، لا أني وصلت إلى الحكم، لم يتبين فيه شيء، بقية الشبهة، هذا أيضا يبقى داخلا في العلم الإجمالي وفي أطراف هذا العلم، ويمتنع فيه جريان البراءة، لأن العلم كما منع عن إجرائها قبل الفحص يمنع الآن بعد الفحص، ما زال موجودان. فالجواب عن إن قلت لم يتم، هذا مضافا إلى إشكال آخر طبعا، أقصد من إشكال آخر يعني العطف على قولنا إن قلت، بقولنا إن قلت بينا إشكالا على الاستدلال بالعلم الإجمالي، وأن هذا كما يمنع قبل الفحص يبقى موجودا بعد الفحص ويمنع عن البراءة. في قولك قلت حاولت الجواب ثم أبطلت هذا الجواب، إذن الإشكال الأول على الدليل الخامس لا زال صامدا. عندي إشكال آخر على الاستدلال بالدليل الخامس، حاصله أن المدعى أن الفحص واجب مطلقا، وليس لك أن تجري البراءة حتى تفحص في كل الشبهات، وسواء لم ينحل العلم الإجمالي أو انحل. على كل حال وحتى لو انحل العلم الإجمالي تقولون لابد أن تفحص، يعني لو فرضنا مثلا المعلوم بالإجماع من الأحكام الإلزامية 1000 حكم، بالفحص ظفرنا بها، لا يقولون إذن في الوقائع الأخرى بعد الظفر بمقدار معلوم بالإجمال لا تفحص مباشرة، إذا شككت فيها في الحكم أجل البراء، لا يقولون هكذا، يقولون حتى لو ظفرت بالمعلوم بالإجمال وانحل العلم يجب أن تفحص قبل أن تجري البراءة في بقية الشبهات التي لم تظفر فيها بعد بالحكم، لم تفحص فيها غير ما ظفرت بأحكامي وانحل به العلم. الفحص واجب مطلقا قبل البراءة، هكذا تدعون، مع أن هذا الدليل لو تم فهو لا يقتضي وجوب الفحص إلا قبل الانحلال، أما بعد الانحلال فلا. لماذا؟ لأن الموجب للفحص بحسب هذا الدليل هو نفس هذا العلم الإجمالي، أعلم إجمالا بوجود الأحكام الإلزامية من الوجوبات والتحريمات. فالشبهة عندما أشك هذا حرام، شرب التوتن حرام بنحو الشبهة الكلية، أكل لحم الأرنب حرام، دعاء عند رؤية الهلال واجب، هذا شك في المكلف به لعلمي بأصل الواجبات والمحرمات، وشكي في انطباق ما أعلمه منها على هذا أو ذاك، وشك في المكلف به، هل الذي حرم عليه وكلفت بتركه شرب التوتن أو شيء آخر، هل الذي أوجب عليه وكلفت بفعله دعاء عند رؤية الهلال أو شيء آخر. إذن قبل الانحلال هذا العلم الإجمالي موجود، وبلحاظ يكون الشبهة شكا في المكلف وترددا فيه، في المكلف به، والبراءة لا تجري فيه، فلابد أن أفحص ولا أستطيع أن أجري البراءة. لكن إذا فحصنا في عدد كبير من الوقائع وظفرنا بمقدار ما نعلمه إجمالا من الأحكام، إذا كان المعلوم بالإجمال مقدار معين مثل 1000 حكم فظفرنا بـ1000، إذا كان المعلوم بالإجمال موصوف بوصف معين مثلا فظفرنا بما فيه هذا الوصف، يمكن أن ينحل مثلا. المهم خلينا على، فلنبقى على مثال العدد أفضل وأوضح. أقول أعلم إجمالا أن في الشريعة على الأقل 1000 من الأحكام، وفحصت 5000 واقعة ظفرت فيها بـ1000 وربما بأكثر بقليل. عندما أقول أعلم أن فيها 1000 إجمالا هذا ليس معنى أن فيها 1000 بشرط لا عن الزيادة، يعني وليس فيها 1 زيادة على 1000، فيها 1000 يقينا ويحتمل أن فيها أكثر، ففحصت في 3000 أو 5000 واقعة فظفرت بـ1000 حكم إلزامي أو أكثر بقليل، فينحل العلم الإجمالي قهرا، علمت بأحكام عددها 1000 وقد ظفرت بـ1000، لا يبقى لي علم إجمالي. كل احتمال فيما هذه 1000 التي ظفرت بها لتكليف إلزامي فهو احتمال بدوي لا يقترن بعلم إجمالي، قهرا ينطبق ما أعلم إجمالا على ما ظفرت به، ويصبح ما سواه مشكوكا بشك بدوي. إذا كان هكذا فالذي منع عن إجراء البراءة قبل الفحص من باب أن الشبهة تصبح شبهة في المكلف به وشكا مقرونا بالعلم الإجمالي الذي منع هو هذا العلم الإجمالي، وهو الآن قد زال بالانحلال. وإذا زال المانع ينبغي أن تجري البراءة، مع أنكم تقولون لا تجري البراءة حتى بعد الانحلال، كل الشبهات لابد فيها من الفحص واحدة واحدة، فإذا لم تظفر فيها حينئذ تجري البراءة. إذن هذا الدليل بهذا البيان أخص من المدعى. أنتم تريدون أن تثبتوا المنع عن إجراء البراءة حتى تفحص مطلقا قبل انحلال العلم وبعد انحلال العلم، والدليل هذا لا يثبت وجوب الفحص قبل إجراء البراءة إلا بمقدار ما لا ينحل، أما إذا ظفر بمقدار ينحل فيسقط ويزول المانع من جهة العلم الإجمالي، وتصبح الشبهات كلها بدوية لا شبهات في المكلف به. ما عاد عندي علم بتحريمات أشك أن هذا منها أو لا ليكون من المكلف به، فقط عندي بعد احتمال تحريمات، فقط احتمال وجوبات. فالشك فيما بعد الانحلال والظفر بمقدار محلوم بالإجمال شك بدوي، هل هذا حرام أو لا؟ لا حرام، لا يحتمل حرمته مقرونا بعلم، العلم انتهى، فقط احتمال أي بدوي. وإذا كان بدويا النقطة التي منعت عن الإجراء إجراء البراءة أن الشك في المكلف به بسبب العلم الإجمالي، زال العلم وأصبحت الشبهة بدوية فلم يعد مانع عن جريان البراءة. دليلكم أخص من مدعاكم. تتأمل تقول في هذه المسألة وراجع ما ذكرناه في رد استدلال الإخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية، فإنهم هناك من جملة ما استدلوا به على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، مثل إذا شككت شرب التوتن حرام أو لا قالوا يجب أن تحتاط الأخباريون، من جملة أدلتهم على ذلك هو العلم الإجمالي، قالوا نحن نعلم إجمالا بوجود المحرمات الواقعية، وكل شبهة حكمية تحريمية يحتمل أن يكون موردها من جملة تلك المحرمات الواقعية المعلومة بالإجمال، فيصبح الشك ماذا؟ شكا في أطراف علم إجمالي، وإذا كان في أطراف علم إجمالي لا يجري أصول البراءة والحل بل يجري الاحتياط، هكذا استدلوا. هناك رده المصنف بأن هذا صحيح، صحيح يقتضي الاحتياط قبل الفحص والظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، أما بعده فينحل هذا العلم ولا يبقى إلا شكوك بدوية أن هذا الشيء حرام أو ذاك واجب، ومثله لا يجري فيه الاحتياط بل تجري فيه البراءة. هذا وما نحن فيه يشتركان، ما نحن فيه من وجوب الفحص وما هو محل كلام الأخباري من وجوب الاحتياط يشتركان جميعا في أن كل منهما فيه علم إجمالي بالتحريمات يدعى هنا أنه هو المنشأ لوجوب الفحص وهناك هو المنشأ لوجوب الاحتياط. ونحن نجيب لك، نجيب عليك هنا كما أجبنا على الأخبار هناك، ونقول لو كان المقتضي لوجوب الفحص هنا هو هذا العلم الإجمالي فغاية ما يقتضي أن يجب الفحص ويمتنع جريان البراءة إلى أن تظفر بمقدار المعلوم بالإجمال، أما إذا ظفرت بهذا المقدار فإن العلم الإجمالي ينحل ويزول المقتضي لوجوب الفحص المانع عن جريان البراءة فينبغي أن تجري. كما قلنا هناك إنه بالظفر بمقدار المعلوم بالإجمال ينحل العلم الإجمالي ولا يبقى موجب للاحتياط، واضح؟ وكيف كان يقول فالأولى هو التمسك بالوجه الرابع لا بالخامس، بالوجه الرابع. ما هو الوجه الرابع؟ أمس ذكرنا الوجه الرابع أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص إذا ترك الفحص فوقع بسبب ذلك، بسبب جهله المستمر، بسبب تركه الفحص، وقع بسبب ذلك في مخالفة الواقع. العقل يقول أنت غير معذور حتى لو كان المورد من الشك في أصل التكليف، حتى لو كان المورد من الشك في أصل التكليف، كما في هذه الشبهات التي نعرفها، حرمة شرب التتون، وجوب ما أدري ماذا، يقول العقل لا يعذرك في مثله. إذا تبين أن شرب التتون حرام واقعا وأنت شربته جاهلا، لكن جهلك كان بسبب تركك الفحص، أصل الجهل الجهل أصل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن استمراره كان بتركك الفحص، الجهل بسبب تركك الفحص إذا أدى إلى الوقوع في الحرام الواقعي في مخالفة التكليف واقعا، العقل معه يقول أنت لست بمعذور تماما، كما لا يعذر العقل الجاهل في مورد الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف. ولو كان بعد الفحص هناك خصوصية المورد حتى لو فحصت، ولكن لم تظفر بما يعين التكليف هذا أو ذاك، كما في التردد في أن الواجب يوم الجمعة هي صلاة الظهر أو الجمعة، حتى لو فحصت ولم تصل إلى ما يعين التكليف، تبقى غير معذور بنظر العقل، لأنك عملت بوظيفة وفحصت وانتهى. لا، إذا فحصت فلم تصل فهذه شك في المكلف به، يجب فيها الاحتياط، والعقل لا يعذرك أن تخالف هذا فتترك الاحتياط فتفعل واحدا وتترك الآخر، مثلا تقول الواجب الظهر وليس الجمعة، فيتبين في الواقع أن الواجب الجمعة، تكون مخالفا غير معذور بنظر العقل. فإن مناط عدم المعذورية في المقامين، أقصد من المقامين مقام الفحص وموارد العلم إجمالي، مقامنا الذي نوجب فيه الفحص حتى في الشك في أصل التكليف، وموارد العلم الإجمالي والشك في المكلف به، المناط لعدم المعذورية هو أن يتحقق عدم قبح مؤاخذة هذا الجاهل بنظر العقل، وهذا متحقق، ليس مؤاخذة مثل هذا الجاهل بقبيحة في نظر العقل، هذا المعنى متحقق هنا، لأن احتمال الضرر والعقاب بارتكاب الشبهة لا يدفعه شيء ولا يؤمن عنه شيء، إلا أن تفحص أو أن تحتاط، أن تفحص في محل كلامنا حيث قلنا يجب الفحص، أو تحتاط في ذلك المورد الآخر، لا شيء يؤمنك عن احتمال وقوعك في الحرام واستحقاقك للعقاب الواقع عليه، لا شيء يؤمنك عن هذا إلا بالفحص هنا أو بالاحتياط هناك. إذا كان هكذا ليس لك مؤمن، إذن العقل لا يعذرك بترك الفحص هنا كما لا يعذرك بترك الاحتياط هناك. وبالجملة فالمدار على عدم المعذورية التي مناطها عدم قبح العقاب بسبب عدم الاستناد في فعله الشبهة التي وقع فيها في الحرام واقعا، لم يستند في فعله إياها إلى ما يؤمنه عن العقاب المحتمل فيها. إذا لم يستند إلى ما يؤمن لا يكون العقاب قبيحا، وإذا لم يكن العقاب قبيحا لا تكون معذورا. هذا هو الذي عليه المدار، وليس المدار على كون الشك في المكلف به من جهة وجود العلم الإجمالي بالتكاليف، حتى يتمسك بالدليل الخامس المبني على وجود علم إجمالي بالتكاليف، بل المناسب أن يتمسك حينئذ بالدليل الرابع كما قلنا الآن هو الأولى، لأنه هو بني على هذا المدار، على أن العقل مستقل بعدم قبح معاقبة هذا الجاهل، وأنه لا يعذر في مخالفته لو وقع بسبب جهله وعدم الفحص في مخالفة الواقع. ويرشدك إلى هذا الذي ذكرنا، وهو أن المدار على عدم المعذورية، وجوب الفحص يدور مدار عدم المعذورية كما جاء في الرابع، لا مدار العلم الإجمالي كما جاء في الخامس. يرشدك إليه أنهم حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر في معجزة مدعي النبوة. إذا جاء شخص وادعى النبوة لابد أن يكون له معجز، فإذا أظهر معجزه كان لابد من النظر فيه بحكم العقل المستقل، وأن الإنسان لا يعذر بترك النظر في معجزه. حكموا بهذا من جهة العقل المستقل بهذا، مستندين في حكمهم هذا العقلي إلى احتمال الضرر من ترك النظر. قالوا إذا تركت النظر والفحص في دعوة مدعي النبوة يحتمل الضرر أي العقاب، لأنه يحتمل صدقه فيجب الاعتقاد بنبوته ويجب اتباعه وإطاعته، وأنت تركت كل ذلك فيحتمل الضرر من ترك النظر والفحص، وإذا احتمل الضرر فدفع الضرر أي العقاب المحتمل واجب عقلا، ولست تعذر في ترك النظر ودفع العقاب المحتمل به بهذا النظر إذا كنت قادرا عليه. إذا كنت قادرا على النظر والفحص لا يسعك بحكم العقل أن تتركه. إذا فرضنا أنك تبين أنه نبي وأن شريعته شريعة محقة وواجبة الاتباع وأنت لم تفعل لم تتبع وخالفت، لا يراك العقل معذورا في هذه المخالفة، لا يعذرك العقل في ترك الفحص والنظر. هذا مستندهم لقولهم يجب بحكم العقل المستقل النظر في معجزة مدعي النبوة، ولم يستندوا في هذا الحكم إلى العلم الإجمالي وكون الشك من المكلف به، مع أنه من موارده. كيف هو من موارده؟ نقول نحن لنا علم إجمالي بأن الله تبارك وتعالى يختار من عباده أشخاصا ويصطفيهم أنبياء يأمرهم بتبليغ أحكامه إراداته أوامره ونواهيه إلى عباده، هذا علم إجمالي موجود، إن الله تعالى يبعث الأنبياء حتما، لا يكون الله ويخلق بشرا ثم لا يرسل إليهم أنبياء. ولذلك أمير المؤمنين السلام يقول للحسن صلوات الله عليه اعلم أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، إله ولا يرسل أنبياء ورسل لا معنى له، إله يخلق الناس ويتركهم، المفروض أنه لا يكلمهم بالمباشرة ولا يلقي في قلوبهم، وجرت عادته أن يتواصل معهم من خلال الأنبياء، يختار أنبياء ينبئهم ويبعث بهم إلى الناس يكلمهم من خلالهم. عادته على مخاطبة الناس من خلال الأنبياء، وإن كان يخاطب الأنبياء بالوحي. إذن نحن نعلم إجمالا أن الله يختار أنبياء يبعثهم إلى الناس، لكن نشك هل هذا المدعي من جملة أولئك الأنبياء أو لا. نعلم أنه يبعث أنبياء يجب اتباعهم وتصديقهم والأخذ بشريعتهم، لكن لشك هذا هو من أولئك الأنبياء حتى يجب اتباعه هو والأخذ بشريعته هو أو لا. هذا علم إجمالي، والشك شك في المكلف به. هذا من الأنبياء المعلوم بالإجمال إرسالهم أو لا، لأنه الله أرسل نبيا أو لا، منحو الشك البدوي. مع أن المورد فيه علم إجمالي والشبهة فيه من الشك في المكلف به، ما استدلوا على وجوب النظر في دعوة مدعى النبوة بأنه هناك علم إجمالي بوجود أنبياء ولعل هذا منهم. فليس لك أن تتركه وتعرض عنه مثل إجراء البراءة هنا، وتقول لا شغل لي بما يدعيه وبالشريعة التي يزعمها. ليس لك هذا حتى تنظر ما قالوا. هذا من باب العلم الإجمالي، قالوا من باب إنك إذا تركت النظر يحتمل صدقه، وأنك مكلف باتباعه والأخذ بشريعته، ويحتمل حينئذ أن تقع في مخالفة الشريعة لأنك ما أخذت بها، جاهل بها، تقع في مخالفة الشريعة. والعقل يقول يجب دفع الضرر الأخرى والمحتمل، ومن قدر عليه فترك دفعه الذي يكون هنا بالنظر في دعوة لا يعذره العقل. هذا المورد من قبيل ما نحن فيه إن لم يكن عينا، لو كان النظر في المعجزة، لكن من جهة أخرى ليصدق النبي ويؤخذ بأحكامه وبشريعته مثلا. على كل حال هو يشبه ما نحن فيه، فهذا يرشدك إلى أن الحكم بوجوب النظر والفحص ينشأ من جهة استقلال العقل بعدم معذورية الجاهل التارك للفحص القادر على الفحص، لا من جهة العلم الإجمالي. هذا يجعل الأولى التمسك بالوجه الرابع العقلي، لا بالوجه يعني الوجه الرابع المبني على دعوة عدم معذورية الجاهل بحكم العقل، لا بالوجه الخامس المبني على دعوة وجود العلم الإجمالي الكبير. قال الخامس حصول علم إجمالي لكل أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة، ومع هذا العلم الإجمالي لا يصح التمسك بأصل البراءة لما تقدم من أن مجراه الشك في أصل التكليف لا في المكلف به مع العلم في التكليف بالتكليف. فإن قلت هذا كلامنا الجديد، هذا يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أول الأمر ولو بعد الفحص. هنا يقولون عبارة الرسائل مشوشة، ما معنى في أول الأمر؟ وفي بعض النسخ هذه غير موجودة، لو حذفناها لعله لا يضر بما هو المقصود. هذا يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص، لا في أول الأمر ولا بعد الفحص، لا قبل الفحص ولا بعده. ها؟ هذا يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص، بينما أنتم تقولون إذا فحصت تستطيع أن تجي البراءة. لماذا يقتضي ذلك؟ لأن الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي. يريد أن يقول العلم الإجمالي بعد الفحص يبقى موجودا، فإذا كان قبل الفحص مانعا عن البراءة فالآن مانع، ومجرد الفحص لا يسوغ إجراء البراءة ما دام هذا المانع موجودا. قلت المعلوم إجمالا هو وجود التكاليف الواقعية لا في كل الوقائع والشبهات، بل في دائرة خاصة وهي موصوفة ومعنونة بعنوان التي يقدر على الوصول إلى مداركها. هذا المعلوم بالإجمال. تكاليف هي لو فحص عنها يقدر على الوصول إليها. طيب إذا تفحص فوصل إلى الحكم، عمل به كما هو، وجد الإلزام عمل به، وجد الترخيص عمل به، انتهى الأمر. وإذا عجز عن الوصول إلى مدارك الواقعة، تبين لي أن هذه واقعة ليست مما يقدر على الوصول إلى مداركها. وقد قلنا إن المعلوم بالإجمال هي التكاليف في وقائع يقدر على الوصول إلى مداركها، فتبين أن هذه خارجة عن دائرة المعلوم بالإجمال. وإذا تفحص وعجز خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها، فيزول المانع عن إجراء البراءة وهو العلم الإجمالي، فيرجع فيها إلى البراءة. هكذا يجاب، ولكن هذا لا يخلو عن نظر، لأن العلم الإجمالي إنما هو بين جميع الوقائع من غير مدخلية لتمكن المكلف من الوصول إلى مدارك التكليف وعجز عن ذلك. وهذا توضيحه بما أوضحته لك، لكي تصنف الشبهات إلى قسمين، تقول قسم في أطراف العلم وقسم خارج عن العلم، تحتاج إلى منشأين للشك، والحال أن هنا ليس إلا منشأ واحد هو نفس العلم الإجمالي، فيجعل جميع شبهات قسما واحدا داخلا في العلم الإجمالي مقرونا شكه بالعلم الإجمالي. فبعد الفحص وعدم الظفر لا يتبين أن هذا من قسم آخر خارج عن العلم، يبقى شبهة مقرونة بالعلم لم يصل بالفحص فيها إلى شيء، فيبقى المانع. لهذا قال: فدعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع المتمكن من الوصول إلى مداركها مجازفة. الإشكال الثاني على هذا الدليل الخامس: مع أن هذا الدليل أخص من المدعى، لأنه إنما يوجب الفحص قبل استعلام جملة من التكاليف يحتمل انحصار المعلوم إجمالا فيها، مثل أن أكون ما أعلمه. وهي شوف، مسألة التكاليف ليست بهذه الدقة كما قلنا، أنه يكون المعلوم مثلا بمقدار 1000 بمقدار 2000، لا، عادة علمك الإجمالي بالتكاليف ليس علما محددا بمقدار، لكن على الأقل هو موصوف بهذا الوصف، يحتمل انحصار المعلوم إجمالا فيه. نقول الألف يحتمل أن المعلوم الإجمال منحصر فيها ولا يزيد عنها. إذن كل واقع زيادة على الألف ليس فيها إلا مجرد احتمال التكليف من دون علم إجمالي، لأن المعلوم بالإجمال يحتمل أن مقداره الألف، يكفيني هذا. نفس أن تقول أعلم إجمالا بتكاليف، تحتمل 1000، تحتمل 1100، ها؟ نفس هذا هو عبارة أخرى عن أن القدر المتيقن 1000 والزائد مشكوك، واضح؟ فهو عبر عنه بهذه العبارة، يحتمل انحصار معلوم إجمالا في هذه الجملة في 1000، ونحن ظفرنا بال1000، إذا لم يعد هناك علم إجمالي، انحل. إذن لم يعد مانع عن إجراء البراءة، مع أنكم تقولون حتى بعد الفحص والظفر بال1000 الجملة التي يحتمل الانحصار فيها وانحلال العلم وانقلاب الشبهات إلى بدوية، حتى بعد ذلك يجب الفحص، ونحن نقول معكم يجب الفحص. إذن لا يصلح أن يكون المستند لوجوب الفحص كذلك هو هذا العلم الإجمالي، لأنه لا يقتضي وجوب الفحص حتى بعد الانحلال كما تدعون، فليس هو المستند. حتى لو كان مستندا يكون مستندا لوجوب الفحص أو أحد مستندات وجوب الفحص قبل الانحلال لا أكثر. نحتاج إلى مستند لوجوب الفحص حتى بعد الانحلال. فتأمل وراجع ما ذكرنا في رد استدلال الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية، على استدلالهم في ذاك على وجوب الاحتياط بالعلم الإجمالي. تأمل هذا الاستدلال بالعلم الإجمالي وما رددنا عليه، هو وما نحن فيه من واد واحد. وكيف كان؟ فالأولى ما ذكر من وجه عقلي في الوجه الرابع لا الخامس، من أن العقل لا يعذر الجهل القادر على الفحص، كما لا يعذر الجاهل، يعني لا يعذر الجاهل القادر على الفحص فيما نحن فيه من شبهات فيها شك في أصل التكليف، كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به بالتكليف إجمالا، يعني موارد الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي. هنا لا يعذره وهناك لا يعذره، هنا في حال الكلام لا يعذره يقول افحص، هناك لا يعذره يقول افحص أو احتط. ومناط عدم المعذورية في المقامين هو لماذا لا يعذره؟ لأنه لا يقبح، عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما، فاحتمال الضرر والعقاب بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يأمن معه من ترتب الضرر، لما كان العقل هنا لا يرى قبح مؤاخذتك، إذن ليس لك ما تستند إليه في الأمن عن العقاب. هذا هو الذي يستند إليه أفضل، هذا يضطرد بعد قبل الانحلال وبعد الانحلال. بعد الانحلال نقول، بعد الانحلال نقول صحيح ظفرت بالمعلوم من التحريم، لكن يحتمل التحريم ويحتمل العقاب، ويجب دفع الضرر المحتمل وهو العقاب، والقادر عليه لا يعذر في ترك دفعه. كيف يكون دفعه؟ بالفحص، إن وصلت إلى حكم عملت به، إن لم تصل حينئذ تجري البراءة آمنا لأنك بذلت وفعلت ما يمكن. وهناك أدلة براءة تقول براءة، فهي محمولة على الأقل على هذا ما بعد الفحص وما بعد الانحلال، لا أنه نحتاط. أما إذا كنا مثل الأخبارية من الأصل كنا بالاحتياط فذاك شيء آخر، كلامنا بناء على البراءة. نقول القدر المتيقن من موردها ما بعد الفحص، ألا ترى هذا شاهد على ما نقول أن المناط عدم المعذورية وليس العلم الإجمالي؟ ألا ترى أنهم حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر في معجزة مدعي النبوة وعدم معذوريته، يعني المكلف الناظر في ترك النظر، حكموا بهذا مستندين في ذلك إلى وجوب دفع الضرر المحتمل. وكيف يكون دفع الضرر المحتمل؟ بالنظر، إن بان صدقه تأخذ به، إن بان عدم صدقه تقول انتهى عندي عذري في أن أترك شريعته وأترك الاعتقاد به من هذا الباب، لا مستندين إلى أنه شك في المكلف به من جهة علم إجمالي بوجود أنبياء واحتمال أن هذا منهم، يعني تمسكوا بما هو مستند حكم الدليل الرابع لا ما هو مستند الدليل الخامس. بقي كلام قليل وسهل، هذا مع أنه في الوجه الأول كفاية، أفرض الخامس لا يتم، الرابع كذا، إلى مهما كان الوجه الأول إجماع القطع على أنه يجب الفحص تام وهو كاف في المسألة، وهو الإجماع القطعي فيه كفاية. تهينا من هذا. الآن يقول ثم إن في حكم أصل البراءة تكلمنا عن البراءة أنه يجب الفحص قبل إجرائها، والبراءة هي الأصل المقابل للاحتياط والمنافي له. يقول: كل أصل آخر مخالف للاحتياط حاله حال البراءة في وجوب الفحص قبل التمسك به. مثل ماذا؟ مثل التخيير، مثل التخيير عند الدوران بين المحذورين، تختار أحدهما، هذا مخالف للاحتياط. الأخذ بواحد معرض للوقوع في الحرام أو في خلاف الواجب، واضح؟ مثل الاستصحاب الذي يجري لنفي التكليف، استصحاب عدم التكليف يساوي البراء وينافي الاحتياط. ربما مثل أصالة الحل في الشبهات الحكمية، كلامنا في الشبهات الحكمية، موضوعية لا يجب النظر فيها، كلام في الحكمية، أصالة الحل والطهارة في الشبهات الحكمية، إذا قلنا بجرانهما في الشبهات الحكمية كما يفترض، فالكلام نفس الشيء، كل هذه أصول مخالفة للاحتياط ولا خصوصية للبراءة. ما ذكرناه فيها من أنك لا تعذر في ترك الفحص بنظر العقل وسائر أدلة والإجماع القطعي جار في هذه الأصول. لذلك قال: ثم إن في حكم أصل البراءة كل أصل عمليا خالف الاحتياط، والحمد لله رب العالمين.